ونور هداك يضيء السبيل.
الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد ودائم في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. قائد فيلق القدس العميد قاني يؤكد أن فصلا جديدا من قدرات المقاومة قد بدأ، وهي تمضي لمستقبل أفضل. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف نحو 130 منشأة عسكرية أوكرانية وإخراجها عن الخدمة. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ستصل إلى اتفاق جيد ودائم وبدعم أطراف مفاوضات فيينا في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. جاء ذلك باتصال هاتفي لحسين أمير عبداللهيان مع نظيره الصيني وانغي، أشار فيها إلى أهمية دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبكين، معتبرا ذلك من المحاور الرئيسية بالسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية. وبالشأن الأفغاني، أعرب أمير عبداللهيان عن استعداده للمشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان المقرر عقده في الصين. هذا وعاد إلى الواجهة من جديد الحديث عن إمكانية استئناف محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن الشعب الإيراني بعد إعلان موسكو حصولها على ضمانات أمريكية مكتوبة بألا تؤثر العقوبات عليها على إمكانية تعاونها مع إيران. المزيد في التقرير التالي.
إلى الواجهة من جديد عاد الحديث عن إمكانية استئناف محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن الشعب الإيراني بعد إعلان موسكو حصولها على ضمانات أمريكية مكتوبة أكدتها واشنطن بألا تؤثر العقوبات عليها على إمكانية تعاونها مع إيران.
حصلنا على ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات لن تمس التعاون الروسي مع إيران في المجال النووي. ليس صحيحا أن روسيا هي من أعاقت التوصل إلى اتفاق. الاتفاق النهائي لم يحصل بعد على موافقة بعض العواصم المعنية، وموسكو ليست من بينها.
الضمانات التي يتحدث عنها لافروف لم يتضح بعد ما إذا كانت كافية وحدها لإعادة تحريك عجلة المفاوضات في ظل الحديث المتكرر عن قضايا ما زالت عالقة واتهام طهران لواشنطن بافتعال عقبات وسط أكيدها أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي.
روسيا لا تعيق مفاوضات فيينا، وهي ستكون إلى جانب إيران كما فعلت في السنوات الأخيرة، مطلعة بدور إيجابي في المباحثات للتوصل إلى اتفاق متين. على واشنطن أن تخفض من مطالبها المبالغ بها.
كما أكد عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد وقوي ودائم تدعمه كل الأطراف في فيينا إذا كان الجانب الأمريكي واقعيا. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إحياء الاتفاق النووي بات وشيكا، معتبرة أن العقبة التي نشأت مؤخرا في محادثات فيينا سببها العقوبات على روسيا.
تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن تلقي ضمانات من الولايات المتحدة أسعدتني، وأمل أن نتواصل إلى اتفاق قريب. العقبة التي نشأت مؤخرا هي نتيجة العقوبات على روسيا، وتسبب ذلك بحالة من الغموض.
يأتي هذا فيما أعلنت الخارجية الروسية إحراز تقدم في وضع اللمسات النهائية لإحياء الاتفاق النووي، في حين أشارت إلى إضافة بنود جديدة تتعلق بحماية المشاريع المنصوص عليها في الاتفاق بما فيها التعاون بين إيران وروسيا في محطة بوشهر النووية.
شدد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني أن فصلا جديدا من قدرات المقاومة قد بدأ وهي تمضي قدما نحو مستقبل أفضل. وأكد العميد قاآني أن الأمريكيين يخشون فصائل المقاومة، مشيرا إلى إنكارهم وجود قوات عسكرية قتالية لهم على الأراضي العراقية بزعم أن الوحدات المتبقية هناك للاستشارة فقط. واعتبر قصف مقر للموساد الصهيوني بكردستان العراق جاء ردا على استشهاد 2 من قوات حرس الثورة المدافعين عن مراقد أهل البيت عليهم السلام جراء ضربة صهيونية جوية وسط سوريا، مبينا أن هذا الكيان بات ضعيفا أكثر من قبل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت نحو 130 منشأة عسكرية أوكرانية ما تسبب بخروجها عن الخدمة. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أشار إلى تدمير الوحدات الروسية 7 مستودعات للأسلحة داخل أوكرانيا وإعطاب مئات الآليات العسكرية ووسائل الأنظمة الدفاعية والطائرات المسيرة وغيرها. إلى ذلك صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد. وأكد لافروف أن المفاوضات بين موسكو وكييف تسير بصعوبة، لافتا إلى وجود بعض الأمل للتوصل إلى حل وسط. المزيد من التفاصيل التطورات الميدانية في أوكرانيا في التقرير التالي.
يقترب الجيش الروسي من العاصمة الأوكرانية كييف ويحكم الحصار عليها، بينما تعمل قواتها على استهداف مواقع الجيش الأوكراني وخطوط دفاعات حول المدينة. وقد أصبحت القوات الروسية المتقدمة على مسافة 15 كيلومترا عن وسط كييف. القوات الروسية وخلال عملياتها المستمرة في ضواحي كييف أعلنت استيلائها على أنظمة صواريخ جافلين الأمريكية وأعتدة عسكرية غربية المصدر، وقامت بتسليمها لقوات دانسك. بالمقابل تؤكد كييف أن قواتها تعمل على صد الهجمات الروسية عن العاصمة وخاركيف، بينما تظهر الصور مدى ضراوة العمليات العسكرية بين الجانبين. وأعلنت السلطات المحلية في دنيبرو الأوكرانية عن تسجيل دمار هائل في مطار المدينة في شرق البلاد بعد قصف روسي ليلة الاثنين الثلاثاء. وفي جديد العمليات العسكرية الروسية، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناتشينكوف أن قوات بلاده سيطرت بشكل كامل على منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، ما يمهد الطريق نحو ميكاليف وأوديسا، وهما مدينتان استراتيجيتان في جنوب أوكرانيا. وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية وصلت إلى تخوم 5 مناطق سكنية في أوكرانيا. وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن كتائب أوكرانية يمينية متطرفة منسحبة قامت باستفزازات في مصنع أفاديا للكيماويات في منطقة دانسك، ما أدى إلى انتشار حرائق ودخان سام في مناطق مدنية. وحول مسألة التورط الأوكراني في موضوع الأسلحة البيولوجية، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي قولها أن مستشارين أمريكيين في أوكرانيا يساعدون كييف في تطوير أسلحة بيولوجية ونووية. وعلى خط المفاوضات، أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العمل بين وفدي المفاوضات الروسي والأوكراني متواصل، واصفا الأمر بالمؤشر الإيجابي.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على كييف لن تصبح موقعا لإطلاق التهديدات ضد موسكو. وقال بوتين إنه كان باستطاعة كييف حيازة سلاح نووي بالمستقبل المنظور، هدفه روسيا. وأكد أن الغرب يدفع أوكرانيا لإراقة الدماء عبر إمدادها بالسلاح والمرتزقة. من جهة أخرى، قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي بموسكو أن العملية تهدف لضمان التعايش بين جميع فئات الناس في دونباس، متهما الغرب بالانحياز لأوكرانيا. بدوره حذرت شاوو شغلو من تفاقم الدمار والمأساة الإنسانية في أوكرانيا، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات إلى ماريوبول. كشفت القوات اليمنية تفاصيل جديدة عن عمليتها ضد مواقع مرتزقة الجيش السعودي في حج الحدودية، مؤكدة تحريرها مساحات كبيرة من أراضي المحافظة. ورغم إسناد طيران العدوان فقد نجحت العملية في تحرير 11 قرية وعشرات المواقع، مخلفة أكثر من 200 قتيل وجريح من المرتزقة بينهم سودانيون، فضلا عن تدمير واغتنام آليات وعتاد عسكري متنوع. إلى ذلك قال المبعوث الأممي لليمن هانس غرودنبرغ أن اليمنيين حرموا من القدرة على الحياة بسلام لأعوام عديدة، مؤكدا أن النهج العسكري فشل ولم يسفر سوى عن تدمير المؤسسات والاقتصاد والنسيج الاجتماعي والبيئة في اليمن. حذر تقرير أممي مشترك لمنظمات اليونيسف والفاو وبرنامج الغذاء العالمي من موجة جوع شديدة ومجاعة جماعية ستطال كل اليمنيين في شمال وجنوب البلاد. المزيد في التقرير التالي.
تحذيرات لوكالات الأمم المتحدة من تدهور الأمن الغذائي في اليمن، حيث نقلت وكالة اليونيسف عبر موقعها الإلكتروني تلك التحذيرات من أن اليمن يوشك على السقوط في براثن أزمة جوع كارثية بعد سنوات من حرب وحصار التحالف السعودي المستمرين على البلاد، وأن الجوع وصل إلى مستويات غير مسبوقة وسط خفض المساعدات الإنسانية خلال الأشهر الماضية، وهو ما زاد من مفاقمة المعاناة مع مطالبات يمنية بتكثير في جهود المساعدات الإغاثية للمنظمات الإنسانية، خاصة مع ارتفاع الأسعار واحتمال عدم قدرة 19 مليون شخص على تلبية احتياجاتهم الغذائية بحسب التقارير الأممية.
الآن التقارير الأخيرة اللي صدرت هي ترجمة حقيقية لطبيعة الأوضاع التي تمر بها اليمن. نتطلع أيضا إلى أن تقوم الأمم المتحدة بحاجة الموارد لتلبية هذه الاحتياجات والحد من هذه الفجوة ومن تناميها، ونتخوف بشكل كبير جدا أن يعقب أيضا مثل هذه التقارير أن تكون هناك خطوات من قبل الأمم المتحدة وبالذات في عملية تخفيض أكثر للمساعدات الإنسانية، بمعنى أنه نحن ننذر عن كارثة حقيقية.
يأتي ذلك في وقت يعاني فيه أكثر من 2,200,000 طفل من سوء التغذية الحاد، منهم أكثر من 500,000 حياتهم مهددة. ويؤكد معنيون أن 1,300,000 امرأة حامل أو مرضع يعانين سوء التغذية، مشددين على ضرورة التعاطي الفعلي مع نقص الغذاء والدواء ورفض المتاجرة بمعاناة اليمنيين.
الوضع الكارثي يزداد سوءا بعد سوء، وحسب تقارير المنظمات الأممية العاملة في اليمن أن نحن نريدها أن تقوم بعملية الضغط على دول تحالف الحرب العدوانية على اليمن بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودخول تلك المواد الغذائية ودخول الدواء والوقود، لا نريدها أن تتسول بالجانب الإنساني.
ونبهت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف أن الوضع الإنساني في البلاد يتوقع أن يتفاقم خلال الفترة من حزيران يونيو إلى كانون الأول ديسمبر من العام 2022.
أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي استعداد المقاومة الدائم للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسيين والمحافظة على معادلة القوة وعدم السماح للعدو بالالتفاف عليها. جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، حيث شددا على أن الأولوية في هذه المرحلة تقتضي العمل على توحيد قوى المقاومة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال وإجباره على الاندحار عن كامل التراب الفلسطيني. على صعيد آخر، دعت حركة الجهاد أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى الأقصى، وحذرت الاحتلال من العواقب الوخيمة لدعوات العصابات الصهيونية لاقتحام المسجد. استهدفت مجموعة فلسطينية مقاومة بالأسلحة قوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتعرضت وحدات صهيونية إلى إطلاق نار مرتين بالمنطقة الشرقية بنابلس، فيما اندلعت اشتباكات مع الأهالي أثناء اقتحام مستوطنين قبر النبي يوسف مع ما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد ودائم في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. قائد فيلق القدس العميد قاني يؤكد أن فصلا جديدا من قدرات المقاومة قد بدأ وهي تمضي لمستقبل أفضل. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف نحو 130 منشأة عسكرية أوكرانية وإخراجها عن الخدمة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن.
ماك رب العالمين اسمع ندانا يا معين، أنت القوي المرتجى ونحن جئنا تائبين.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العلي العظيم. يتفق المسلمون على أن الصلاة من أهم ضروريات الدين ومن المتسالم عليه بين المسلمين قاطبة. وجوب الصلاة إذ هي دليل الإيمان ومظهر عبودية العبد تجاه ربه.
وكذلك يتفق المسلمون على أنها خمس فرائض في اليوم والليلة، والصلاة ركن الإسلام والصلة بين الله والعبد. يقف الإنسان أمام الله عندما يحين وقتها ليناجيه بما أحب، ويطلب منه العون والمدد والاستقامة والسداد. يجتمع فيها مع إخوانه في جماعة واحدة تتحد قلوبهم وتتوجه نفوسهم كلهم نحو الله، ضارعة له، متبتلة بخشوع وخضوع.
يقف المسلمون كلهم في صفوف متراصة، بعضهم جنب بعض، الغني إلى جانب الفقير والأسود إلى جانب الأبيض. ليس هناك أماكن معدة للوجهاء وأخرى للسواقة، وليس هناك ميزة للأغنياء على الفقراء ولا للملوك على غيرهم. كل من سبق إلى مكان كان أحق به من غيره لا يجوز مزاحمته ولا إخراجه مهما كان شأنه ووضعه، فإن الناس كلهم عباد الله وكلهم يتوجهون نحوه، فلا تفاوت ولا ميزة بين بعضهم البعض.
الصلاة فريضة من أهم الفرائض، وهي التي تميز المسلم عن غيره وتصنفه في عداد المؤمنين المطيعين أو في عداد الفاسقين العاصين، بل جاء في الأخبار: بها يميز بين الكافر والمؤمن. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء وجه،
ووجه دينكم الصلاة فلا يشينن أحدكم وجه دينه.
وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته، لا يرد علي الحوض، لا والله.
ماك رب العالمين اسمع ندانا يا معين، أنت القوي المرتجى ونحن جئنا تائبين.
في هذه الفقرة عزيز المستمع من البرنامج نصغي إلى قصة لها دلالات حول أهمية المحافظة على الصلاة وأثرها في الحياة. يروي الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني في كتابه قصص وخواطر القصة التالية، يقول: في الساعة الثانية ظهرا بتاريخ 31 من شهر آذار عام 1993 نزلت من الطائرة الفرنسية ترانزيت في مطار ديغول الدولي في باريس قادما من الدنمارك. أول ما فعلته في المطار توجهت إلى دورة المياه لإسباغ الوضوء، ثم شخصت اتجاه القبلة وفرشت سجادة الصلاة واضعا التربة الطاهرة الحسينية أمامي. صليت الفرض الأول صلاة الظهر، وكانت الأنظار شخيصة إلي والناس ينظرون إلي باستغراب. ولدى قيامي إلى الفرض الثاني صلاة العصر طرأ ببالي أن ألتقط صورة تذكارية لنفسي في الصلاة، فأعددت الكاميرا ورأيت فتاة جالسة. قلت لها بالإنجليزية: هل ممكن أن تلتقطي لي صورة يا مدام؟ فقالت بالعربية: نعم. فقامت وناولتها الكاميرا والتقطت لي صورتين. وبعد الصلاة سألتني المدام: من أين الأخ؟ قلت: من البحرين. وأنت من أين؟ قالت: من لبنان.
وأخذت تتكلم عن لبنان وشعبه المسلم والمسيحي الشيعي والسني وغيرهم، وتكلمت عن زوجها اللبناني الثري الذي يعيش في أمستردام وكانت ذاهبة إليه. قلت: هل أنت مسلمة أم مسيحية؟ قالت: أنا مسلمة من أهل السنة. قلت: ما رأيك في الإسلام؟ قالت: قرأت كثيرا عن الإسلام، ولكن للأسف قد شوه المسلمون وجه الإسلام الجميل. قلت: ما رأيك في الحجاب؟ قالت: أنا مقتنعة بالحجاب، ولكني منذ صغري ما لبسته. وقد وافقتني في النهاية على قناعتي التي نقلتها لها حول الإسلام وقضايا المسلمين والحجاب، فأدى حديثي معها ببركة تلك الصلاة التي أديتها أدى إلى اقتناعها بالحجاب.
أخي المستمع، من المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة أثناء السفر وعندما تسافر، ويحين وقت الصلاة تجد أن قليلا من المسافرين يؤدون الفريضة لوقتها أو يتسامحون في أدائها حتى آخر لحظة من الوقت. وهذا الخطأ يجب معالجته، وذلك بالحرص على أداء الصلاة في أي مكان كنت. وتستطيع بأداء فرض واحد من الصلاة أن تهدي إنسانا وترشد مسافرا إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة.
عزيزي المستمع، نحن جميعا في سفر وغير مسموح لنا أن نأخذ معنا في سفرنا غير 5 أمتار من القماش، ولا ينفعنا شيء إلا الإيمان بالله تعالى وأداء الصلاة والإنفاق في سبيل الله. والصلاة تنور ظلمة القبر وتؤنس المؤمن في وحشة القبر، وتكون له طريقا إلى جنان الفردوس وطريقا إلى رضوان الله تعالى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
سبحان الله بارئ النسم سبحان الله المصور سبحان.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج معراج المؤمن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله جاعل الظلمات والنور سبحان الله خالق الحب والنوى سبحان الله خالق كل شيء سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى سبحان الله مداد كلماته سبحان الله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين بينهم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح صحيفة السجادية المباركة. لازلنا نبحث في الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه بعد ختمه للقرآن الكريم. مضت ومرت معنا وإياكم مقاطع كثيرة من هذا الدعاء، وبقيت هناك مجموعة مقاطع أخرى سوف نتعرض لها بعون الله تعالى. ووصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا.
وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا. وثبت به يعني بالقرآن الكريم، ببركة القرآن الكريم، عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا. جسر جهنم هو الصراط، من جملة الأمور التي أشار إليها القرآن الكريم والروايات الشريفة مجموعة مواقف في يوم القيامة ومجموعة مشاهد في يوم القيامة، من جملتها الميزان، الأشهاد، ومن جملتها أيضا ذكرت الصراط. الصراط هو الطريق أو هو الجسر الممتد عبر النار إلى ضفة الجنة. كأنه جميع الخلق أيها الإخوة الكرام، جميع الناس يوم القيامة يمرون عبر هذا الصراط الذي هو فوق جهنم، يمرون من خلاله إلى الجنة. وإن منكم، يقول القرآن الكريم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. واردها يعني وارد جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فكأنه قوافل الناس يوم القيامة تمر عبر هذا الصراط الذي ورد في وصفه بالأخبار الشريفة أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف إلا من فسح الله له فيه. هذا الصراط كل الناس يمرون عليه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالإنسان المؤمن يعبر ذلك الصراط، يعبر ذلك الجسر. وطبعا هي الصورة صورة مذهلة، صورة مهولة. لاحظوا أنتم وادي كبير جدا من النيران الملتهبة والمعادن المذابة، والإنسان يريد أن يعبر عليه. في الحياة الدنيا لو أردنا أن نشبه، ولا شبه بين الاثنين، كلما أردنا أن نضرب مثالا لأعمال ولحالات يوم القيامة سوف يكون هذا المثال قاصر، لأنه لا قياس بين عالمنا الذي نعيش فيه وبين عالم الآخرة وعالم القيامة. لكن لو ضربنا مثالا أنه فوهت بركان يغلي بالمواد والنحاس المذابة كما نراه، ويقذف الحمم تلو الحمام، ثم أنت تريد أن تمر عبر فوهة البركان على صراط ضيق أحد من السيف وأدق من الشعرة، قطعا فالصورة مهولة، صورة مخوفة. فالناس يمرون على ذلك الصراط، من آمن وعمل صالحا واتقى ينجيه الله عز وجل من أن يقع في النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أما الظالمون المفسدون الكافرون الفاجرون فإنهم يتساقطون على حافتي الصراط، فيلتهمهم لسان النار وتلتهمهم جهنم. نستجير بالله. حالات الناس على الصراط متفاوتة. بعض الناس يجوز على الصراط يمر ويعبر الصراط كالبرق الخاطف، وهؤلاء هم القلة من الناس، هؤلاء هم الأوحديون من الناس. بعضهم يمر عليه ركضا، بعضهم يمر عليه مشيا، بعضهم يمر عليه حبوا زحفا، بعضهم يمر عليه معلقا يتسلق هذا الصراط، فربما يلفحه حر النار، ولكن يصل. بعضهم في نصف الطريق يقع، بعضهم في آخر الطريق يقع، وبعضهم في أول الطريق يقع. طبعا أهل البيت سلام الله عليهم والأعمال الصالحة لهم حضورهم، لهم دورهم يوم القيامة. أمير المؤمنين سلام الله عليه، الحسن، الحسين، الخمسة أصحاب الكساء لهم موقف ولهم حضور عند الصراط، عندما يجوز الناس الصراط، كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ذلك إلى الحارث الهمداني، قال: وإذا رأيتني بيدي لواء الحمد أقود الناس على الصراط يوم القيامة، ف فستراني حيث تحب. فأهل البيت سلام الله عليهم لهم حضورهم ورحمة الله فوق الكل، والقرآن الكريم له حضوره في ذلك اليوم العصيب وفي تلك المرحلة العصيبة. ربما هي إخوتي الأعزاء أصعب موقف وأصعب شدة وكرب يمكن أن يواجهها الإنسان يوم القيامة هي شدة الصراط، لأنه نهاية الأمر، إما أن تزل قدمك وتسقط وإما أن تجوز وتعبر إلى رحمة الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بمجرد أن تصل إلى نهاية الصراط وتقفز إلى الضفة الأخرى نجوت، انتهى كل شيء، فزت بالنعيم الأبدي. القرآن الكريم له حضوره أيها الإخوة في ذلك الموقف، ولهذا الإمام السجاد سلام الله عليه يطلب من الله تبارك وتعالى ببركة القرآن الكريم وببركة هذا الكتاب الكريم أن يسهل علينا المرور على جسر جهنم، وأن يثبت أقدامنا عند المرور على الصراط اللي هو كثير المزالق وكثير الزلات. يقول: وثبت به، يعني بالقرآن الكريم، عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها، المرور عليها، زلل أقدامنا. نسأل من الله عز وجل أن يثبت أقدامنا وأن يثبتنا في القول بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
حصاد الظهيرة. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة 3 ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد علمنا القرآن الكريم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا أن نصلي عليه، وأخبرنا أن الله تعالى والملائكة يصلون عليه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الصلاة عليه، وأن نذكر معه آله الأطهار عليهم السلام، كما بين لنا الفضل العظيم للصلاة عليه. أحبتي الكرام، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي صلى الله عليه وملائكته، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وقال أيضا: الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق. من أفضل صيغ وأساليب الذكر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي صيغة عبادية يثاب عليها الإنسان ثوابا عظيما، ولها آثار دنيوية وضعية أيضا. فمن فوائد الصلاة على النبي وآله أنها تكون مفتاحا للدعاء، فإذا افتتح الدعاء بالصلاة على النبي وآله كان أقرب للإجابة. لذلك نلاحظ مستمعين الكرام في الكثير من الأدعية أنها تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرى مثلا: اللهم صل على محمد وآل محمد وأعطني كذا وكذا، إلى آخر الدعاء. ومن فوائدها أيضا قضاء الحوائج، فقد ورد في الروايات أن من قال يا رب صل على محمد وآل محمد 100 مرة قضيت له 100 حاجة، 30 للدنيا والباقي للآخرة. ومن فوائدها أيضا أنها تطهر القلب من النفاق كما ورد في الروايات الشريفة. فينبغي للمسلم أن يلازم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته في كل حين، فهي خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، قاضية للحاجات، دافعة للبلايا والشرور. ومن المتفق عليه لدى جميع المسلمين أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن تقترن بالصلاة على آل النبي. ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن كيفية الصلاة عليه فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة التي تجمع بين النبي وآله هي الصيغة الحقيقية للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر: صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، ومعشر سميتهم أئمة 12، قد فاز من والاهم وخاب من عاد الزهر.
صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات على محمد.
الصلاة على النبي مستمعينا الأكارم تكون واجبة في التشهدين الأوسط والأخير. فعند قول المصلي في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يجب أن يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الصلاة واجبة، وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه أينما كان السامع وفي أي حال، حتى لو كان ذلك في أثناء الصلاة. فيستحب لمن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر عنده أن يصلي عليه، سواء ذكر بالاسم أم بالكنية أم باللقب أم بالضمير. فلو كان المصلي في الصلاة وسمع بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب له أن يصلي عليه، وكذلك يستحب للعبد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت، لأن ذكره والصلاة عليه بركة وفيه ثواب وأجر عظيم.
ومجيري من بسر الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم، وترفق برسول طاهر بالخير مفعم،
ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد. صلوات صلوات.
سمع أحد المعاندين عالما يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر آل النبي بخير، فامتلأ غيظا وسأل العالم قائلا: لم تذكر آل النبي ولا تذكر أصحابه؟ فقال العالم: نعم، لقد ذكرتني بشيء كنت أريد أن أفعله. قال: ما هو؟ قال: أريد أن أقترح على علماء المسلمين جميعا أن يغيروا صيغة الصلاة في التشهد الأوسط، فيحذف منها آل محمد ويضع بدلها أصحاب محمد. فضحك الرجل المعاند وقال: لكن الصلاة في مثل هذه الحالة تكون باطلة. فقال العالم: إذن هل أنت مجنون؟ تريد مني أن أترك من لا تتم الصلاة إلا بهم وأتبع من تبطل بهم الصلاة؟ فبهت الرجل ولم يجد جوابا.
في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا، لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطال، بحر إحسان وجود ملأ الدنيا نوالا. سر غيب سر غيب والله يشهد. صلوات صلوات.
أجل مستمعينا الكرام، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثقل الميزان وتفتح أبواب السماء وتعجل بالإجابة وتزيد في البركة وتذهب بالنفاق. وعند الصلاة على النبي يجب أن يذكر آله معه كما أمرنا هو صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين.